الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم. وشجرة تخرج من طور سيناء، كلمة وشجرة منصوبة بالعطف على كلمة جنات في الآية التي قبلها، وهي التي شرحناها في درسنا الأخير: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وشجرة تخرج من طور سيناء، أي فأنشأنا لكم بهذا الماء جنات من نخيل وأعناب وفواكه مختلفة، كما أنشأنا لكم بهذا الماء أيضا شجرة تخرج من طور سيناء. تلاحظون أن كلمة شجرة منكرة، شجرة تخرج من طور سيناء، والإنسان يعني يلفت نظره هذا التنكير ويتساءل: ما هي هذه الشجرة؟ المقصود بها شجرة الزيتون قولا واحدا وباتفاق المفسرين، ولكن جاء الأسلوب بهذا الشكل: أولا عطف البيان الإلهي نوعا من أنواع الشجر على عموم أو قسم كبير من أنواع النباتات والفواكه والثمار، أو ما يسميه العلماء عطف الخاص على العام، والسبب التنويه بشرف هذا النوع الذي يخصه الله عز وجل بالبيان. وأيضا من الدلائل على هذا أنه لم يقل وشجرة الزيتون، وإنما نكر قال وشجرة ننبت لكم بهذا الماء شجرة. نعم، هذه الشجرة وصفها الله بصفات معينة يدرك بها الإنسان أن المراد منها الزيتون. هذا الأسلوب أيضا تنويه بعلو شأن هذه الشجرة وأهميتها، أهمية كل جزء منها بدءا من جذورها إلى خشبها، يعني إلى جذرها، إلى أوراقها، إلى ثمرها، إلى الزيت المستخرج منها، إلى النوادر منها. كل ذلك له مزية خاصة متفردة عن بقية أنواع الثمار. لذلك عطف البيان الإلهي نوعا من الشجر على كثير من الأنواع، ونكر هذا النوع ولم يسميه باسمه، وإن كان في سورة أخرى أوضح عندما قال والتين والزيتون وطور سينين. وشجرة تخرج من طور سيناء، تخرج من طور، الطور في اللغة العربية أصل كلمة الطور بمعنى الجبل، وكما تقول جبل ترادفها كلمة طور، ذهبنا إلى طور، صعدنا في طور، يعني صعدنا في جبل. وكلمة سيناء فيما ذهب إليه الجمهور، جمهور المفسرين، اسم لجبل معين، اسم لجبل معين، كما تقول مثلا جبل أحد طور سيناء، يعني جبل سيناء، سيناء اسم لجبل معروف كلنا يعرفه، هذا الجبل له قدسية معينة وقد نوه بها كتاب الله عز وجل في أكثر من سورة. هذه الشجرة شجرة الزيتون أول ما خرجت نبتة من هذا الجبل، ثم إنها انتشرت في بقاع الأرض، نعم، وأخذت واستنبتت في شتى الجهات المختلفة، لكن أول وقعة أنبت الله منها هذه الشجرة هي شجرة الزيتون، وأول بقعة استنبتها الله عز وجل منها هي طور سيناء. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت هذه الشجرة مقرونة مع الدهن في الباء المعية، تنبت جاءني بسيفي، يعني جاءني ومعه سيفه، تنبت هذه الشجرة بالثمار، يعني تنبت ومعها الثمار، تنبت بالدهن المزيت، الدهن اسم للزيت عموما، أي نوع من أنواع الزيت الذي يستخرج من ثمرة من الثمار يمكن أن تسميه دهنا، ولذلك فالزيت المستخرج من جوز الهند يسمى دهن، الزيت المستخرج من أي نوع من أنواع الثمار يسمى أيضا دهنا، ولكن المراد هنا بالدهن زيت الزيتون، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، تنبت بالدهن وتنبت بصبغ للآكلين، الصبغ باللغة العربية بمعنى الإداء، كل ما يؤكل مع الخبز فهو إداء، وتقول عن ما هذا الذي نأكله مع الخبز تقول عنه إداء وتقول عنه أيضا صبغ، وإنما قيل عنه صبغ لأن الخبز يصطبغ به، أصل كلمة الصبغ اسم لكل شيء يلون شيئا آخر، من ثوب، من أرض، من بقعة، من خبز، أي شيء، هذا يسمى صبغا، لكن سمي الإدام صبغا لأنه يصبغ الخبز، وكل أنواع الإدام يسمى صبغا، ولكن الله عز وجل يصف لنا الزيتون بقوله ينبت بالدهن وينبت بصبغ أي بإدام للآكلين، الحقيقة الأدم كثيرة لكنه إدام متميز، إدام له شأنه ومزاياه، تنبت بالدهن وصبغ للآكل، هذا إذا معطوف على قوله تعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء، كان ممكن أن يعمم لكن الله خصص الحديث عن الزيتون لفتا للنظر إليه وبيانا لأهميته وما يكمن فيه من أسرار، من دلائل وجود الله، كل ذلك من دلائل صنع الصانع ومن دلائل عظمة المبدع سبحانه وتعالى، ولا يقول أن قائل يعني موضوع الزيتون وشيء هذا أمر مدروس معهود ومعلوم، نعم نحن في عصر العلم نريد أن نأتي بأدلة علمية على وجود الله عز وجل، أما تقول زيتون كثير وما إلى ذلك هذا الكلام كلام غير وكلام من أعرض عن صفحة هامة من الصفحات أعرض ما درسها وهضمها أعرض عنها لأن شهوته تدعوه إلى أن يقفز ويتنقل من منظر إلى منظر إلى منظر تسلية لا من أجل الفائدة، هل ختمت الحديث عن طبيعة هذه الشجرة ومزاياها والأسرار التي فيها ماضيا وحاضرا ولاحقا وعرفت أنها من التفاهة بمكان وأنها لا تحمل من دليل على وجود الله سبحانه وتعالى حتى تقول طيب دعنا من هذا واتنا بدليل علمي آخر. ورقة واحدة من هذه الشجرة تكفي لإسكات أي ملحد ولإسقاطه ولجعل العقل يسجد لله عز وجل. ورقة واحدة من هذا الورق الصغير لهذه الشجرة. هذا الجزء الصلب اليابس وما فيه وما يعتصر منه يكفي لإسكات أي ملحد ولجعل العقل يسجد لعظمة الله عز وجل. فضلا عن هذه الثمرة السوداء والتي تكون قبل ذلك خضراء، فضلا عما أودعه الله في داخلها من هذا الذي سماه دخنا، وفضلا عن مزايا هذا الزيت المزايا الكثيرة التي يعرف أصحاب الاختصاص فيها، ونكل هذا الأمر إليهم لأننا لا نريد أن نطيل الحديث في هذا الموضوع. طيب، هل فرغت من البحث في هذا فوصلت إلى رصيد يقبلك أن لا علاقة لهذا بوجود الله عز وجل؟ معاذك. طيب، لماذا تقفز فوق الأمور إن كانت بديهية ولا غير بديهية وأنت لم تجد منها فائدة بعد؟ لماذا؟ لأنه في ناس في هذا العصر مفتونين بعبارات العلم وهم فقراء إلى رائحة العلم، مفتونين بالكلمات الضخمة بالمصطلحات الكبيرة كبيرة، فيحب أن يتعامل مع هذه المصطلحات حتى لو نفهم حتى لو لم يعرفها. نعم، وهذا مظهر من مظاهر الشعور بالنقص، الشعور بالنقص. أما الإنسان العالم فهذا الإنسان العالم يرى في النقطة الواحدة موضوعا لبحث علمي طويل لا يتناهى، لا يمكن أن يتناهى. ومن أساليب القرآن أنه يشد القرآن إلى المعنى ويجعلك تهمل العبارات والشعارات الفارغة. المعنى المضمون هل هضمته؟ إن هضمته أجب. لا، أجب عن أسرار هذه الشجرة في ميزان الإلحاد وفي ميزان تصور عدم وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، وكثيرا من العلماء قالوا إن الشجرة التي أشار إليها البيان الإلهي في سورة طه عندما قال الله سبحانه وتعالى نعم على لسان سيدنا موسى كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، أي فلما وصل إلى النار وكان يبحث عن نار يستوقده ليأتي به إلى أهله إن للطعام وإن للتدفئة وإن للشيء، وجد نار ضبوان قال سآتي منها بقبس، مشى ومشى ومشى حتى وصل إلى النار. فلما أتاها ماذا رأى؟ رأى شجرة خضراء قد التفت بها ألسنة من اللهب، لا اللهب يزيل خطرة الشجرة ولا خطرة الشجرة ورطوبتها تطفئ النار. فوقف ذلك، أي شجرة كانت هذه؟ هي شجرة الزيت في طور سيناء. نعم، فلما أتى أي نودي وجذب إلى هذه الشجرة جذبا وهو يحتاج إلى النار، لا من أجل النار ولكن من أجل أن يتلقى أمرا أهم، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إلى آخر البيان الإلهي. إذا سيبقى الحديث عن هذه الشجرة وغيرها إلى يوم القيامة عنوانا من عناوين وجود الخالق وعظمته وحكمته. وليس الزيت يتخذ النخل، انظر إلى شجرة النخلة وما فيها من خصائص خصائص ومزايا عجيبة وكيف تثمر. انظر إلى جبعها، وانظر إلى عفقها، وانظر إلى الثمار المتدلية منها، وانظر إلى المراحل وما إلى ذلك. وعلى هذا فقس كل ما في الأرض، يعني ما في شيء يصمت عن الدليل على وجوده، ما في شيء. والإنسان الذي يريد أن يفهم يخرج من دائرة الضلال إلى صعيد الهداية بزهرة، بواسطة زهرة يفوح غريبها يمين الوجه، بزهرة واحدة، بل بورقة واحدة، بل بذرة من تربة. ثم يقول الله عز وجل: وإن لكم، يعرض البيان الإلهي دلائل الطبيعة في المياه الغامرة، في النباتات الصاعدة من التربة، في الأشجار، يعرض الأدلة الناطقة بوجود الله. فيقول أيضا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطون. لكم في الأنعام عبرة، يعني بيان طويل عريض ينطق كل في عقل بالإيمان في وجود الله. أين هو هذه العبرة؟ عبرة كثيرة، لكن من أجلها نسقيكم مما في بطونها، في بطون هذه الأنعام. وأي غرابة في هذا؟ يسقينا الله مما في بطون الأنعام. العبرة في الآية الأخرى التي شرحت هذا المعنى: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. فكر في هذا، الباري يخرج من بين قذرين اثنين، ما هما الفرث، فرث عبارة عن كسر وما في داخل، ودم المستقبل الآخر. طبعا هذا الحيوان مليء بهذين المعينين للقدر، أليس كذلك؟ الباري يستخرج من بين هذين القدرين شيئا آخر، هو اللبن الخالص، يعني النقي من القارورات كلها، سائر نبيت الطعم، بعيد عن كل تلك المستقبلات، مهيئ لمن؟ للشاربين. يعني ما في عاقل يفكر في هذا الأمر إلا ويسجد ويتكلم بالخالق سبحانه وتعالى. وإلا قل لي واستنطق يعني مقترعات العالم كله وأجهزة الغرب والشرق كلها، أي صفات دقيقة هذه التي أدعاها العلم تستطيع أن تصفي هذه المادة اللي هي الغذاء الأول للإنسان من بين هذه القاذورات؟ لو لم يخلق الله هذا الخلق العجيب، قل يعتمد على كل ما أبدعه وكل التقنية الحديثة كلها أبدا. في عند منك وسيلة تستحلب هذه المادة وتصفيها وهي في داخل هذا الحيوان المليء بأقدار الدم والأقدار الأخرى؟ يعني ما في غدة وسط الحيوان اسمها غدة الحليب حالة هيك تطلع صافي عن الشرائط، لا لا أبدا. هذا الذي ينتج الدم ينتج أيضا هذا اللبن. نعم. فقل لي ما هو هذا، ما هي هذه الأداة التي يمكن أن تصفى بها هذه المادة بحيث تخرج في نقاء هذه المصفات الإلهية؟ في أبدا غير شكل من الأشكال. طيب شلون يعني يصير هيك؟ ما في، يعني ما في أغرب من الإلحاد، وما في أسنج من الإلحاد، وما في أعجب من أنه إنسان يكون تمح وهو عاقل، رغم هذا كله يظل ثابتا أمام تصور أن الكون يمشي هذا بطبيعته، يفعل طبيعة. شوف التعبير الإلهي: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. يعني في آية أخرى: من بين فرثها ودمها لبنا خالصا سائغا للشاربين. فائقة للشارب، هي لام التعليل، هي لام العلة الغائية، يعني هذا الشيء في مين هيئه إلك، معناته في تدبير في النص. لو شغل الطبيعة، الطبيعة ما بتعرفك أنت ولا الحجر، كل شيء واحد أمام الطبيعة، فلا يمكن للطبيعة أن تجي تصفي في باطن الأنعام مادة اسمها لبن وتهيئة وتهيئة وتقول والله هذا للإنسان، لأن الإنسان هذا اللي بيستوحى. طبيعة تعرف الشيء هذا، هذه معنى للشارب أن جعلها الله تهيئة للشارب. هذه لام التعليل، تنبيه للعلة الغائية، والعلة الغائية تعني القصد، والقصد أين يكمن؟ في العقل. لا، القصد ما يصير إلا بموجب قاصد، قصد يستلزم قاصد. ولكن الإنسان غافل، الإنسان عجيب شأنه غافل، بيقعد بلف رجلي على وجهه على بكره، وبيجي بياخذ كوبايه الحليب وبيشربها وبينسى كل شريده، ولا ينتبه ولا يتامل. طيب شلون هيك؟ لو انه لم يؤمن بوجود الله لجل، لازم يجل ابدا. شلون هذا؟ هذا الشيء كيف انا عم بشربه من هذه الذاكره؟ نعم. ولا يمكن لطبيب ان يقول انه في شائبه قذر أو جرثومة أو شيء موجودة في هذه المادة اللي الله سبحانه وتعالى صبها، بس أنت عليك أنك تهيئها التهيئ اللي ربي سبحانه وتعالى كلفك فيه. نعم. وهذا غير القيمة الغذائية الموجودة في الحليب، القيمة الغذائية المتكاملة اللي بتغني عن كل الأصناف الأخرى. يعني ربي خلق أصناف أخرى من الفقر من الأطعمة بس مشان تتمتع، أما لو بدك تكتفي بالحليب كل القيمة الغذائية قد أودع في هذا، بس الإنسان بمل، فربي سبحانه وتعالى بلله، نوع له حتى ياكل مرة هيك ومرة هيك ومرة هيك وما يمل. ولذلك المريض لما يكون بحالة مثلا طرحة أو شيء تبقي له الحليب، يعني لأنه خلص الحليب 40 يوم لو 50 يوم يغني عن كل الانواع الاخرى، بس المشكله وين تكمن؟ لانه بمل، بمل. انظر الى كرم الله سبحانه وتعالى. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم، ما المسقيكم، ما الفرق؟ في سقاء واسقى. سقاء يعني قرب له الكاس هيك واعطاه لايده تشرب، سقى. وأسقى يعني معنى ذا هيئ له ما نمين ومدل لي يا معدان قال له تفضل روح بأشرب. فأنا شو بتقول؟ أسقى. فرب العالمين أسقانا، لأنه ماذا صنع؟ أنزل الماء من المزن وجعله مدخرا في الأرض وقال لك يلا تفضل عندي عبي واشرب. وخلق هذا الغذاء العجيب في ضروع الأنعام قال لك تفضل، فهو ما عبر لك يا بالكاس وقدم لك يا حتى نقول سقى، وإنما خلقه وهيئه ونحن الذين نملأه في الأوعية والنشر. إذن بتقول أسقانا، لذلك جاء التعبير الإلهي نسقيكم مما في بطونها، من الشيء اللي بتعرفوه يعني اكشف التعبير القراني مما في بطونها تعرفوا انتم. بعدين قال ولكم فيها منافع كثيره، شرحها وين؟ في سوره النحل. ومنها تاكلون، اي ومنها ما تاكلون. كل هذا الباري عز وجل هيئه سقه وجعله متالفا متناسقا مع حاجاتكم الغذائيه، والباري عز وجل اراد ما كان يصير في تآلم. وعليها وعلى الفلك تحملون، تحملون على كثير من هذه الدواب مثل الابل مثل الخيول، يعني منها ومثل الفيله وان كانت فيله غير ذاهبه في الانعام. وعليها وعلى الفلك الذي ينخر في البحر تحملوا. انظروا الى تعبير القران، ما قال وتحملكم، ما قال والفلك يحملكم، قال وعليها وعلى الفلك تحملون. أين هو نائب الفاعل في تحملون؟ مستتر. من هو؟ الله. أي يحملكم الله على الأنعام وعلى الفلك. إذن الحامل الحقيقي للإنسان اللي راكب على سفينة مين؟ الله. الحامل الحقيقي اللي راكب على الدابة مين؟ الله. هيك النص. وعليها وعلى الفلك تحملون، أي يحملكم الله على الفلك. طيب واحد من الأهل وهو حامل الدابة حامل أنت هيك مخيل إليك. البذل هذا اللي راكب عليها الإنسان هذا في من القوة المكتنزة في داخله ما يزيد على القوة المكتنزة في جسم النمر من النمور أو فهد من الفهود أو أسد من الأسد، فيها القوة طبعا. بس في الفرق أنه رب العالمين أذن لذاك أن يتصرف بقوته ضده ولم يأذن بهذا. الجاموس كبير هذا اللي طفل بسوريا في من القوة العاتية ما لا يقل عن القوة الموجودة في 70 كاسر، هذا معروف عند علماء الحياة. الورد بمشي هيك وبيمشي بكل سن عجيب، وبيركبوا ما بيمشي. وين القوة يعني؟ بمين أوجبه ومنعه عن استعمال هذه القوة؟ إذا مين اللي عامل الحق؟ مين اللي عم يحملك على هذه الدابة؟ وهو الدابة صارت الله عز وجل يضمن عن أن الله هو الذي أعطاها هذه القوة. هي بحسب الله يقول بس مو قوة، قوة الله مو قوة لكيانة، هي مو غلط قوة الله. بدليل أنه بعد شوية استرحى القوة بتستلحق منك وبتصير روحك بدك تزيدها. نعم. لذلك الباري شو قال في آخر سورة ياسين؟ وآية الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. شو بكلمة وذللناها لهم؟ مين اللي بيذلل الحيوان ده؟ بدليل أن الشيء خطر عنده لكم الله سبحانه وتعالى بيأذن بشيء خجل جاموس بقرة بهالحق منه شوف هذا شو خلي هذا القريب كل ياتون يجوا يضبطوا هذا الحيوان ما بيستطيعوا صح؟ ولا يستطيعون ان يدوا اليها. طيب وين كانت هذه القوة؟ موجودة في داخلها، لكن ربك كان يمنع هذا الحيوان من استعماله لانه سخره لك. ولو شاء لسخر الاسد فاهم بالفرق، بس سخرها لك ما سخرها. هذا معنى كلام الله سبحانه. هالحجة ما بتنتهي في عصرنا العصر، ليوم القيامة هالحجة دائمة، ليوم القيامة هالبرهان ناقص. ما في عاقل إلا ويدرك هذا المعنى ويؤمن بالله من خلال هذا المعنى. لذلك التعبير العلمي أن الله هو الذي يحملنا على الفلك، لأنه القوانين الفيزيائية اللي بتتحدث عن كيف تصفو الأجسام فوق المياه وكذا وقانون الثقل وما إلى ذلك والتناسب بينها، مين اللي خلق هذا القانون؟ الله عز وجل. أنت عم تدرس هذا القانون بس انسى مين اللي قرره؟ رب العالمين. نعم. ولذلك فرب العالمين هو اللي عم يحكم لك هذا القانون. اقتضت حكمته انه كيف بدك تنطلق مثلا لأن بينك وبينها بحر؟ أخضع هذه البحار وهذه المياه لقانون ونبه عقلك الى هذا القانون وارشدك الى هذا التصرف حتى تتصرف بهذا الشكل. لذلك شو قال؟ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قال وآية لهم أن الفلك المشحون حمل ذريتهم؟ لا. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون رائب أهومي وخلقنا لهم من مصر الفلك والسفن ما يركبون. شو هذا اللي بيقولوا خلقنا العلماء؟ قالوا الله أعلم السابق واليوم عرفنا. خلق الله من مصر الفلك ما نركبه من طائرات غير السيارات ونحو ذلك. الفلك خلقه الله ما وهذه الوسائل الأخرى خلقها الله عز وجل في سورة النحل شبيه لداره سبحانه وتعالى: لتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أظن الإمام الرازي لما فسر هذه الآية وقف عن رضي ما لا تعلم حتى احتمالات كثيرة، قال: ولعل أقرب المعاني إلى أن الله سيخلق وسائل لحمل الإنسان مما لا نعلمه ألا، لأنه يخلق فعل مضارع لا الاستقبال. هل أنت عرفاني؟ قلت له: أنت حيوانات ثم لسه ويخلق الله ما لا تعلمون، أي أنتم يا أصحاب هذه الأشياء. ثم نقف عند قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وحفظنا عليك ولا تدع حوائجنا إلا إليك. اللهم تب علينا يا قوات وارحمنا يا رحيم واغفر لنا يا غفور. اللهم إنا نسألك بكل افتقارنا إليك وبعز غناك عنا يا رب العالمين وبرحمتك التي وسعت كل شيء ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمة منك يا رب العالمين عاجلا غير آجل إنك أنت السميع المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.